بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: وقد يتعدد الخبر نحوه الغفور الودود. وصل بنا الكلام إلى الأمر الخامس، وهو في تعدد الخبر. الأصل أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد، ويجوز أن يخبر عنه بأكثر، إذ الخبر حكم، ولك أن تحكم على الشيء الواحد بأكثر من حكم، بأكثر من صفة، على خلاف بين النحاة في شرط ذلك. فالمشهور على أن الخبر يمكن أن يتعدد مفردا وجملة، ولا يشترط الاتحاد بين الخبرين، وخالف في ذلك الفارسي. ولكن بشكل عام ذهب الرأي الغالب إلى جواز تعدد الخبر مع قطع النظر عن تفاصيل. نعم، منع التعدد ابن عصفور، ووافقه على ذلك جماعة، ولذلك فإنهم يقدرون فيما ظاهره التعدد مبتدآت محذوفة. ولعل وجه المنع بعد الفراغ عن عدم وجود محذور عقلي أو عقلائي في الإخبار عن الشيء الواحد بأخبار متعددة هو البناء على النظرية القائلة بأن الخبر مرفوع بالمبتدأ، أي أن العامل في رفع الخبر هو المبتدأ، هو سبب رفعه. ولما كان العامل الواحد لا يعمل عملين بنحو الاستقلال، فالمبتدأ لا يرفع خبرين بنحو الاستقلال، منع التعدد. فلا بد حينئذ من وجود مبتدأ لكل خبر على حدة حتى يعمل فيه الرفع، ومن هنا قدروا، ومن هنا منعوا التعدد وقدروا، على أن الأقرب من ذلك كله هو ما عليه المشهور من جواز التعدد. ثم ذكر المصنف بعض الموارد التي قال بأن النحاة قد أجمعوا على منع التعدد فيها، على تعقيب سنذكره بعد في ذلك، وهي على الشكل التالي: أولا، زيد شاعر وكاتب. ثانيا، الزيدان شاعر وكاتب. ثالثا، هذا حلو حامض. ما هو سبب المنع؟ علل المصنف منع الأول بأن قولك كاتب في نحو زيد شاعر وكاتب إنما هو تابع وليس خبرا، ليس من باب التعدد في الخبر، الخبر واحد. نعم، شاعر خبر عن زيد، كاتب معطوف على الخبر وليس بخبر. وأما الزيدان شاعر وكاتب فليس من تعدد الخبر المبحوث عنه، هناك تعدد في الخبر ولكن ليس من الباب الذي نبحث عنه، إذ كلامنا في تعدد الخبر على مبتدأ واحد، هناك محكوم عليه واحد يحكم عليه بأكثر من خبر. وأما هنا فالمخبر عنه بأنه شاعر يختلف عن المخبر عنه بأنه كاتب. نعم، زيد وزيد متحدان في اللفظ في كلمة واحدة، الزيدان متحدان على مستوى اللفظ، ولكنهما مختلفان في المعنى، زيد الأول غير الثاني، وزيد الأول هو الشاعر، زيد الثاني هو الكاتب، فليس هناك مبتدأ واحد حكمنا عليه بخبرين، فليس هذا مما نحن فيه. وأما هذا حلو حامض فليس من تعدد الخبر عند الباتن في شيء، إذ في قولنا زيد كاتب شاعر، كاتب وشاعر كل واحد منهما على استقلاله خبر للمبتدأ. أخبرنا عن زيد تارة بأنه كاتب، هذا خبر، وتارة بأنه شاعر، هذا خبر ثان لزيد. وأما هذا حلو حامض فليس كذلك، لأنهما ضدان لا يجتمعان، بل إنما يريد المتكلم أن يخبر عن الشيء بأنه يتصف بكيفية متوسطة بين الحلاوة والحموضة، فهما معا يندكان في خبر واحد عن المبتدأ وليس خبرين، فكأنه قال هكذا: هذا مز. فإذن في مثل هذه التراكيب لا تعدد في الخبر، إما لأن الثاني تابع، وإما لأن المبتدأ ليس واحدا في المعنى فتوزع التعدد حينئذ في الإخبار، وإما لأن الاسمين في قوة كلمة واحدة ولا يراد الإخبار بكل منهما على استقلاله. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. الأمر السادس في تقدم الخبر على المبتدأ. علاقة الخبر بالمبتدأ على ثلاثة أنحاء: النحو الأول، وجوب تقديم الخبر على المبتدأ. النحو الثاني، وجوب تأخير الخبر. النحو الثالث، جواز الأمرين. وما تعرض له المصنف في هذا الكتاب هو بيان بعض الصور في النحوين الأول والثاني، في وجوب تقديم الخبر وفي جواز الأمرين، ولم يبين شيئا من حالات وجوب تأخير الخبر، وذلك على عادته في الاختصار هنا. فقال: ثمة حالتان: الأولى تقدم الخبر جوازا، وذلك كما في قولك: في الدار زيد، أصله زيد في الدار، ففي الدار خبر مقدم، وفي قوله تعالى: سلام هي، وفي قوله كذلك: وآية لهم الليل، فهي مبتدأ مؤخر وسلام خبر مقدم، إذ الأصل هي سلام، وآية خبر مقدم، والليل مبتدأ مؤخر، إذ الأصل الليل آية لهم. وهذا التقدم للخبر في هذه الموارد جائز بلا موجب له ولا مانع منه. هذا على المستوى النحوي. على مستوى صحة الكلام هنا لك أن تقول: هي سلام مبتدأ وخبر، ولك أن تقول: سلام هي تقدم الخبر على المبتدأ. هذا على المستوى النحوي، على مستوى صحة الكلام. أما في البحث البلاغي فله دائرة أخرى، لا كلام لنا فيها. هذا كلام على أصل النظم لا على كيفياته وخصوصياته. ثم يسأل المصنف يقول: قد يقال لماذا أعرضتم الآيتين على التقديم والتأخير؟ لماذا قلتم سلام خبر وهي مبتدأ؟ لماذا لا يقال سلام مبتدأ وهي خبر؟ فالأصل عدم التقديم والتأخير، لماذا قدمتم وأخرتم في الكلام؟ وكذلك في الثانية: آية مبتدأ والليل خبر، ما المانع؟ ولا مانع من جهة كون سلام وآية في هاتين الآيتين نكرة. لماذا؟ لأنها نكرة لها ما يسوغ الابتداء بها، فسلام فيها معنى الدعاء، وآية مخصصة بصفة محذوفة تعلق بها الجار والمجرور، وهذا من مسوغات الابتداء بالنكرة، فلماذا لا يقال ذلك؟ لماذا اعتبرتم ذلك من باب التقديم والتأخير؟ ثم أجاب عن ذلك، قال: حتى لا يلزم الإخبار عن المعرفة بالنكرة ولو كانت مسوغة. أما التي ليس لها مسوغ فخارجة تخصصا عن كلامنا، كلامنا في التي لها مسوغ. قال: سلام النكرة وآية النكرة، نعم لها ما يسوغها، ولكن المشهور على منع الإخبار عن النكرة بالمعرفة مطلقا، فإنهم يقولون هكذا دائما وأبدا: إذا اجتمع اسمان معرفة ونكرة لها ما يسوغها فإن المعرفة هو المبتدأ ولو كان متأخرا في اللفظ، والنكرة دائما يكون هو الخبر على الإطلاق، وهنا سلام النكرة وآية النكرة ولا يخبر عن النكرة بالمعرفة. طبعا المصنف لم يخالفهم هنا، لم يخالفهم في ذلك، خالفهم في ذلك على تحقيق ذكره في أول بحث من الباب الرابع في المغني، فهناك ذكر رأيهم وذكر مخالفة سيبويه، وقال يتجه عندي كلا الرأيين إعمالا لكلا الدليلين. هذا كله في الحالة الأولى. وأما في حالة وجوب تقديم الخبر على المبتدأ فذكر لها ثلاثة موارد. الأول في نحو في الدار رجل، هنا يجب تقديم الخبر لأنه لو تأخر في الموضع لالتبس أمره بالصفة. والسبب في ذلك بأن رجل في قولك في الدار رجل نكرة، والنكرة تحتاج إلى التخصيص أكثر من احتياجها إلى الخبر. فلو قلت لك هكذا رجل في الدار سيبقى السامع منتظرا، رجل في الدار ما خبره؟ ما مشكلته؟ سيبقى منتظرا. لماذا؟ لأن النكرة تحتاج إلى دائما تطلب تخصيصا لها، حاجتها إلى التخصيص أقوى من حاجتها إلى الإخبار، فسيبقى السامع منتظرا حتى يأتي الخبر. فدفعا لذلك قدم الخبر، قلنا في الدار رجل. الثاني أين زيد؟ هذا مثال على ما له صدر الكلام، فالخبر هنا لا بد من تقديمه لأن الاستفهام له صدر الكلام. الثالث في نحو قولك على التمرة مثلها زبدة، هذا مثال لوجوب تقديم الخبر على المبتدأ حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. على التمرة هذا خبر مقدم، مثلها مبتدأ مؤخر، وهنا قدم الخبر على المبتدأ لأنه لو تأخر وقلنا هكذا مثلها على التمرة لعاد الضمير في مثلها، الها عائدة على التمرة والتمرة متأخرة لفظا ورتبة، أما لفظا فواضح متأخرة في اللفظ، وأما رتبة فلأن رتبة الخبر أدنى من رتبة المبتدأ. وقلنا سابقا تقدم معنا ذلك، قلنا بأن عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة معا ممنوع على المشهور، فلذا يجب تقديم الخبر. وهناك مورد آخر لم يذكره الماتن هنا وإنما يأتي في الألفية، قال وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود، يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهو الأصل نحو زيد قائم أو بأكثر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الغفور خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو العرش خبر ثالث، المجيد خبر رابع، فعال خبر خامس. قال وزعم بعضهم وهو ابن عصفور أن الخبر لا يجوز تعدده، وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدآت، أي وهو الودود وهو ذو العرش وهو وهكذا. وقلنا بأن الوجه لعله يبني على أن الخبر مرفوع بالمبتدأ، فلا بد من إعادة العامل من كونه مستقلا لكل خبر. وأجمعوا على عدم التعدد في مثل زيد شاعر وكاتب، وفي نحو الزيدان شاعر وكاتب، وفي نحو هذا حلو حامض، لأن ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة. أما الأول زيد شاعر وكاتب فلأن الأول خبر أي شاعر، والثاني معطوف عليه وهو كاتب، وأما الثاني في قولك الزيدان شاعر وكاتب فلأن كل واحد من الشخصين زيد الأول وزيد الثاني مخبر عنه بخبر واحد، يخبر عن زيد الأول هو شاعر وزيد الثاني هو كاتب، وليس هذا من باب التعدد المبحوث عنه هنا. وأما الثالث وهو هذا حلو حامض فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد في قوة كلمة واحدة، إذ المعنى هذا مز. قال: وقد يتقدم نحو، أي الخبر، في الدار زيد وأين زيد. ذكر مثالا للتقدم الجائز ومثالا للتقدم الواجب. قال: قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا، فالأول التقدم الجوازي نحو في الدار زيد وقوله تعالى: سلام هي، وآية لهم الليل. وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين مبتدأ والمؤخر خبرا، وإنما لم يجعل المقدم، هذا جواب عن إشكال مقدر، لماذا لم تقولوا بأن الأصل عدم التقديم والتأخير في الآيتين، فسلام مبتدأ وآية مبتدأ، لماذا قلتم هذا خبر مقدم؟ قال: وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين مبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة، أي لأنه يؤدي إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة وإن كانت مسوغة، هذا غير جائز على المشهور. والثاني وهو التقديم الوجوبي كقولك: في الدار رجل، وأين زيد، وقولهم: على التمرة مثلها زبدة. وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره في المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة، فإن طلب النكرة الوصف لتختص به طلب حثيث، هذا طلب حثيث خبر إن، فإن طلب النكرة وهو رجل الوصف أي الصفة النعت لتختص به لتصبح مختصة، ما هو؟ طلب حثيث، طلب شديد، فسيلتبس الخبر بالصفة، سينتظر السامع تتمة الكلام، هو لا تتمة، هو الكلام تام، أريد أن أخبر عن رجل ما بأنه في الدار، فقلت: في الدار رجل. إذا قلت رجل في الدار سينتظر رجل في الدار، ما حاله كما قلنا، فالتزم تقديمه دفعا لهذا التوهم. وفي الثاني أين زيد إخراج ما له صدر الكلام، وجب تقديمه لأنه لو تأخر إخراج ما له صدر الكلام وهو الاستفهام عن صدريته. طبعا ليس بالضرورة أن يكون الخبر بنفسه من أدوات الاستفهام، بل قد يكون مضافا لما له صدر الكلام. صبيحة أي يوم سفرك، سفرك صبيحة أي يوم، صبيحة أي يوم، صبيحة هو الخبر تقدم ليس لأن له سطر الكلام لكنه مضاف لما له للاستفهام. قال: وفي الثالث عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهو ممنوع على المشهور. قال: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر يأتي والحمد لله رب العالمين.